بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فبدايةً قبل أن نبدأ في الدرس، قد أشكل على بعض الإخوة في الدرس الماضي في مسألة تلف العين الموصى بها، في مسألة تلف العين الموصى بها. يقول شخص: طيب إن أتلفها أحد؟ يقال هذه تختلف، نحن تحدثنا عن الشيء العين الموصى بها إذا تلفت، يعني أوصى مثلا إذا مات فالسيارة هذه أو الجمل أو الفرس أو غير ذلك أن ينتقل إلى فلان، ومات مثلا، مات الجمل أو الفرس أو غير ذلك، فهنا يقال بأن الوصية تبطل. أما لو حصل إتلاف، لو حصل إتلاف سيحصل ماذا؟ من المتلف ضمان، صح ولا؟ فالضمان موجود، الضمان موجود ويذهب للموصى له. هذه مسألة. المسألة الأخرى، قد يكون أشكل كذلك على البعض في مسألة ما إذا زادت الوصية عن المال، زادت الوصية عن أي شيء؟ عن المال. نضرب مثال حتى تتضح الصورة. نقول مثلا رجل ترك من الأموال مثلا 120,000 مثلا درهم، أو عفوا ترك من الأموال 90,000 درهم. طيب، ترك 90,000 درهم، الوصية أوصى بشخص بماله كله، يعني بال90,000، وأوصى لرجل آخر بثلث المال. بثلث ماذا؟ المال، يعني مجموع الوصية كم؟ 120. وماله الذي تركه كم؟ ترك 90. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول ننظر للمسألة بنظرتين. النظرة الأولى أن الورثة قد أجازوه، الورثة ماذا؟ قد أجازوا هذه الوصية الأولى والوصية الثانية. نأتي للوصية التي هي مثلا 120,000، وننظر إلى هذه 120 ونسبتها إلى المال. نسبتها إلى ماذا؟ المال. قلنا أنها 4/3، فبالتالي يعني نأتي إلى المال نفسه ونقسمه على كم قسم؟ على 4 أقسام، على 4 أقسام، يعني 90,000 سنقسمها على 4 أقسام، فبعد ذلك نعطي 3/4 للموصى له الأول والربع إلى الموصى له الثاني. طيب، لو ما أجازها الورثة، ما أجازوا هذه الوصية، نقول نرجع إلى الثلث. نرجع إلى ماذا؟ إلى الثلث. ثلث 90 كم؟ 30. 30 نقسمها كم قسم؟ 4 أقسام، 3/4، ثلاث أرباعها يذهب للموصى له الأول والربع يذهب للموصى له الثاني. واضح؟ ننظر إليها إذن بحسب ما يجيزها الورثة أو لا يجيزونها. طيب، نقرأ الشيخ اليوم في مسألة الحج. احنا توقفنا أظن عند مسألة الحج، صحيح؟ قلنا في الحج إذا كان الحج واجبا فهذا لا ينظر إلى مسألة الوصية، تؤخذ من ماذا؟ تأخذ من رأس المال، لأن هذا دين. وإن جئنا للترتيب في الأموال، قلنا أول شيء يؤخذ مؤنة التكفين والتجهيز وإعداد الميت للدفن وما يحتاجه للدفن، هذا الأمر الأول. بعد ذلك ننظر إلى الديون، ننظر إلى الديون سواء دين عليه لآدمي أو دين متعلق بحقوق الله عز وجل من زكوات فرط فيها ولم يؤدها، أو حج، أو يعني ترك واجبا من الواجبات من كفارات أو نحو ذلك. هذه الديون كلها تدفع من ماذا؟ من رأس المال، حتى لو استغرقت المال كله، وما ترك وما بقي للورثة شيء. أول أمر يعني تدفع هذه الديون كلها. ثم بعد ذلك في المرتبة الثالثة نأتي للوصية، وفي المرتبة الرابعة نأتي لأي شيء؟ ها، نأتي كذلك للورثة. واضح؟ فهنا يعني ينظر إلى هذه الأمور، والوصية يقال إن كانت وصية واجبة فنعم نقدمها على ماذا؟ على حق الورثة، لكن إن كانت وصية مستحبة فلا تقدم على ماذا؟ على حق الورثة، ويجري فيها الأحكام الأربعة التي ذكرناها في الدروس الأولى. قد تكون محرمة إن كانت مخالفة لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن لا تتجاوز الثلث، وقد تكون مكروهة إذا كانت ورثته وكان ورثته فقراء وأوصى لأشخاص وورثته محتاجون لهذا المال، فهي إذن مكروهة. طيب، ننتقل اليوم إذن إلى مسألة الحد. تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه الوصايا: وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا.
نعم، في الدرس الماضي قلنا إذا قال هذه 100,000 درهم فليحج بها عني، يعني يقصد حج النفل، فليحج بها عني. طيب، نظرنا إلى الحج، الحج تكلفته كم؟ 10,000. سيحجون بها حجة في سنة وفي سنة ثانية وفي سنة ثالثة ورابعة وعاشرة حتى تكتمل ماذا؟ هذه 100,000 بأكملها، يعني سنة بعد أخرى. لكن لو قال أعطوا فلانا 100,000 درهم ليحج بها عني، فهنا هل ما زاد عن تكلفة الحج هل هي ترجع إلى الورثة أو أنها تبقى للموصى له؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنها تبقى لمن؟ تبقى للموصى له، لأن الذي يظهر والله أعلم أنه ما عين هذا الشخص إلا لإرادة نفعه، وإلا كان بإمكانه أن يقول هذه 100,000 درهم ابحثوا عمن يحج بها. واضح؟ تختلف الصورة هذه عن الصورة التي سبقت، وهي أعطوا زيدا 100,000 درهم ليحج بها عني، هذه تختلف عن ما لو قال هذه 100,000 ابحثوا عمن يحج بها عني. واضح؟ تختلف هذه الصورة عن الصورة الثانية. في الصورة التي تليها وهي هذه 100,000 درهم ابحثوا عمن يحج بها عني، هذه يقال نعم ما يظهر أنه يعني يقصد بها شخصا معينا يريد أن ينفعه، هو ظن أن الحج تكلفته هذه القيمة فأعطاهم، فزاد المبلغ يرد إلى ماذا؟ يرد إلى الورثة. واضح يا مشايخ الفرق بين هذه وبين التي قبلها؟ طيب، نأتي إلى مسألتنا الآن التي قال فيها المؤلف: وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا. على ترجيح المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يعطى شيء وإنما يرد إلى الورثة، والصواب قلنا ماذا؟ ها، الصواب أنها له، أن هذه وصية له، حتى لو يعني زاد المبلغ عن قيمة الحج فهي له، لأن الظاهر من الميت لما أوصى كان يريد نفعه وإيصال الخير لهذا الشخص بعينه، فإذن خلافا لما ذكره المؤلف. طيب، الذي بعده.
قال رحمه الله: ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة.
نعم، وهذا تحدثنا عنه في الدرس الماضي. أيوة.
ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية.
نعم، لو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. قال أوصي بثلث مالي لزيد وعبيد، جاءوا إلى زيد ليعطوه يعني نصف الثلث، وجدوا زيد يعني حيا موجود. ذهبوا إلى عبيد وجدوه ماذا؟ قد مات، واضح؟ وجدوه قد مات. ففي هذه الحالة يقول المؤلف لو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. طيب النصف الآخر، ها النصف الآخر قال يعني يرد إلى ماذا؟ يرد إلى الورثة. والصواب ما ذهب إليه المالكية في هذه المسألة، وهو ماذا؟ أن هذا النصف إن كان قد أوصى به إلى عبيد هذا وذهب الورثة وجدوه قد مات، فإن هذه الوصية كذلك تصرف إلى قضاء ديون هذا الذي قد مات الموصى له الثاني، أو يعطى لورثته، أو يعطى لمن؟ يعطى لورثته. وهذا الذي رجحه المالكية وهو الأقرب، والله أعلم. طيب هذا في حال، يعني في حال ما إذا كان الشخص قد يعني قد مات. لكن أهل العلم يفرقون، مثلا الحنابلة يفرقون بين مسألة علمه بموته وعدم علمه ماذا؟ بموته، واضح؟ يفرقون بين مسألة العلم بالموت وعدم العلم بالموت. بعض أهل العلم يفرق يقول إن كان عالما بموته، إن كان عالما بموته فهذا يظهر فيه أنه قد أراد نفعه ولو بعد موته، أو نفع ورثته، واضح ولا؟ إحنا الآن ها يعني أوصى قال هذه الوصية تذهب لزيد وعبيد، قلنا وما كان يعلم، ما كان يعلم، لا دعونا في الآن في الصورة هذه، يعلم بموت عبيد، يعلم بموت عبيد، فذهبوا إليه وقالوا هذا قد مات إذن نردها. يقال عند بعض الفقهاء قالوا لا ما تردها، تعطيها لورثة عبيد، واضح؟ أما إن كان لا يعلم، إن كان لا يعلم بموته فهنا في مثل هذه الحال ترد إلى الورثة، واضح التفريق؟ واضح يا مشايخ؟ واضح؟ يعني فرقوا بين علمه بموته، علمه بموت الموصى له أو عدم علمه. فإن كان يجهل موت هذا الموصى له ففي هذه الحال يرد نصف المال إلى الورثة. أما إن كان يعلم بموته ومع ذلك أوصى له ففي هذه الحال تذهب هذه الأموال إلى من؟ إلى ورثة الموصى له. واضح هذه المسألة؟ أكيد؟ هاي مشايخ واضحة؟ هاي هسه. إن كان يجهل ترد إلى الورثة، ورثة الموصي، ورثة الموصي إن كان يجهل ترد، فقط يصرف من الوصية نصفها، نصف الوصية. أما إن كان يعلم بموته ومع ذلك أوصى له ففي هذه الحال تذهب الوصية إلى ورثة الموصى له. تفضل الشيخ. أيوة أحسنت، بارك الله فيك. هل تصح الوصية للميت؟ هذه من المسائل التي حصل خلاف بين أهل العلم فيها، حصل خلاف بين أهل العلم فيها. الحنابلة لا يصححون مسألة الوصية للميت، لكن كما يعني سبق ذكرنا أن الشخص إن يعني أوصى لميت فقد يريد ماذا؟ نفعه بعد موته أو نفع ورثته، وهذا الذي يعني رجحه بعض الفقهاء، وهو الظاهر أنه ما عين شخصا وهو يعلم موته إلا لأجل ماذا؟ أنه يريد نفعه ونفع ورثته. فالمسألة فيها ماذا؟ فيها يعني قولان. طيب إذن هذا ما يعني رجحه المؤلف، وقلنا الصواب كذا. طيب وإن وصى،
ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة.
نعم، إن وصى لوارثه وأجنبي. طيب هل تجوز الوصية للوارث؟
إذا أجازها الورث
لا تجوز إلا إن أجازها الورثة. الوصية للوارث غير جائزة، إنه سيأخذ نصيبه من ماذا؟ من الإرث، فلا تجوز الوصية له. طيب فإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله، يعني أشرك في الوصية أجنبيا وأحد الورثة، قال أوصي بهذا المال، أوصي بهذا المال لولدي فلان، مثلا ولده كبير في السن وله عيال وله كذا، قال أوصي بجزء من الوصية يذهب لولدي فلان وجزء من الوصية يذهب إلى رجل يعني ليس من الورثة أجنبيا عنه. واضح؟ في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ قال إن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس. لماذا السدس؟ لماذا السدس؟ قالوا لأنه لم يحدد نصيب الأجنبي، وهذا قد جاء فيه يعني آثار عن علي وابن مسعود ولا يعلم لهما مخالف، ولا يعلم ماذا لهما مخالف، يعني آثار عن الصحابة في أن الميت إن أوصى لأحد ولم يحدد مبلغا فقط ماذا قال؟ قال إذا أنا مت فأعطوا زيدا ومحمدا شيئا من مالي. واضح؟ شيء أو جزء أو غيره نأخذها بأقل ما جاء. ما الذي جاء أقل شيء جاء في الآثار؟ قالوا السدس، وقد روي عن علي وابن مسعود ولا يعلم لهما مخالف، فنأخذ بهذه الآثار ونعمل بها. طيب السدس عرفناه أنه ذهب للأجنبي. طيب الوارث ماذا نفعل؟ قالوا ويوقف سدس الوارث على الإجازة. على ماذا؟ على الإجازة. كم يجيز له الورثة؟ يعطى. واضح؟ كم يجيز له الورثة؟ يعطى. طيب يعطى هكذا من غير تحديد أو يحدد؟ يحدد. كيف نحدده؟ نجمع ما أعطيناه السدس الذي أعطيناه للأجنبي، وكم يتبقى؟ 5 أسداس إذا يعني أكثرنا، لكي يصبح ماذا؟ يعني الثلث، ونكمل فيه الثلث. ما زاد على ذلك لا يعطى، حتى لو كان ماذا أنهم قد يعني أجازوا إلا من طيب نفس، طبعا ذاك أمر آخر، لكن يعطى بهذا يعني بهذا المقدار، إلا إن طابت نفسهم لإعطائه فذاك شيء يعني آخر. طيب انتهينا من هذا، انتهينا من هذا القسم الحمد لله. زين، الذي بعده تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: باب الموصى إليه.
نعم، ما معنى الموصى إليه؟ ذكرنا في الدروس السابقة هو من يؤذن له بالتصرف في الأموال، يعني يأذن له الميت بأن يتصرف في شؤون أولاده وحفظهم ورعايتهم ومتابعة أموالهم. واضح؟ هذا الذي نسميه موصى إليه. فرقنا في الدروس الماضية بين الموصى له والموصى إليه، صح؟ قلنا الموصى له الذي يستلم، الذي يستلم هذا الشيء الموصى به، أما الموصى إليه لا، هو مكلف بماذا؟ مكلف بعمل، مكلف بعمل، وفي الغالب يكون هذا من باب التبرع والإحسان، وليس بماذا؟ وليس بمقابل، وليس بمقابل، وإنما يوصي إليه رعاية أبنائه وتصريف يعني شؤونهم. طيب،
تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث.
نعم، تجوز الوصية إلى كل مسلم، أي أن الكافر تجوز الوصية إليه؟ لا تجوز الوصية باتفاق أهل العلم، لا يجعل يعني الكافر وصيا على ماذا؟ على المسلمين. طيب عاقل أي أن المجنون أو السفيه لا يمكن أن يكون ماذا؟ وصيا على الأبناء والأيتام. الغرض من هذه الوصية هي حسن الرعاية وحسن تدبير الأموال. لو أعطي المال إلى سفيه وكان السفيه هو الوصي على هؤلاء الأيتام، هل يحسن تصريف المال؟ ما يمكن أن يحسن. فإذا ذهبت الفائدة من ماذا؟ مسألة الوصية. فإذا لابد أن يكون عاقلا. طيب الثالث أن يكون عدلا ليس فاسقا. ومسألة الفسق هنا يراعى فيها شيء هام، وهو أنه يحسن التصرف في ماذا؟ في مسألة الأموال، هذا الذي نريده من مسألة العدل، ولا يظلمهم ولا يأكل أموالهم. أما إن يعني بدر منه أشياء أخرى مع حفظه للمال وأمانته ونحو ذلك، فهذا يشمله أن يكون ماذا؟ أن يكون وصيا على الأموال. فإذا في مسألة العدالة هنا ينظر إلى أي شيء؟ هذه ليست كعدالة الرواة وعدالة المحدثين وكذا، واضح؟ العدالة هنا ينظر فيها إلى أنه مؤتمن على هذا المال يحسن التصرف فيه أو لا يحسن التصرف فيه، واضح؟ هذا الذي يريدونه من مسألة العدالة. طيب، من الذكور والإناث، الذكور طبعا ما فيها خلاف، الإناث حصل خلاف من قبل عطاء، يعني قال ما تكون المرأة وصية، يعني ما يوصى إلى المرأة، ولكن الصواب أن المرأة كذلك يجوز أن تكون ماذا؟ أن تكون يعني وصية على مال هؤلاء الأيتام، يعني الآثار التي جاءت يعني توضح هذا الأمر، مثل يعني ما أوقف عمر رضي الله عنه، لما أوقف عمر على حفصة رضي الله عنهما أوقف عليها يعني شيئا من المال، فأخذوا من هذا الجواز بأن تكون المرأة وصية على ماذا؟ وصية على الأيتام. فإذا من الذكور والإناث وهذا الصواب. تفضل الشيخ.
قال: بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله.
نعم، بما يجوز للموصي فعله، بما يجوز للموصي فعله. طيب، هل هناك أشياء لا يجوز للموصي أن يفعله؟ نقول نعم، إذا أوصى إلى شخص مثلا بشيء محرم، واضح؟ أوصي إلى زيد من الناس أن يتعامل بالربا لأجل أن ينمي أموال هؤلاء الأيتام، هل هذا يجوز؟ ما يجوز. طيب، أوصي مثلا إلى زيد من الناس، أوصي إلى زيد أن يبيع بيتي وينفق من هذه الأموال على الأيتام، والبيت مرهون إلى جهة معينة، هل يجوز لزيد أن يقوم ببيع البيت؟ ها، يجوز؟ ما يجوز له، لأن البيت مرهون، واضح؟ إذن لابد أن تكون الوصية فيما يجوز للموصي فعله، يجوز للموصي ماذا؟ فعله. فهو الآن مثلا ما يملك هذا البيت، البيت مرهون، واضح؟ فلا يجوز له أن يقوم بهذه الوصية ويقول أوصي إلى فلان أن يأتي ويبيع هذا البيت ويصرفه على الأيتام، هذا لا يجوز. طيب، من قضاء دينه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله، هذا يعني إن كان الأمر جائزا أوصى إلى زيد أن يأتي إلى هذا البيت من بيوته ويبيع هذا البيت وبعد ذلك ينفق هذه الأموال على الورثة الأيتام، أو يعني يقوم بتسديد ديون الميت الذي مات، أو بغيرها من الشؤون التي يحتاجها هؤلاء الأطفال والأيتام القصر. ففي مثل هذه الحالة يقال ننظر إلى البيت، هل البيت يملكه ذاك الموصي؟ يقال نعم، إذن يصح ماذا؟ تصح الوصية فيه، لأنه جاز له أن يتصرف في ماذا؟ في هذا الشيء المملوك. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ ها، احنا اليوم ودنا نستعجل شوي، لكن معلش مع الاستعجال نحاول أن تكون المسائل واضحة حتى ما يكون هناك غموض في شيء من المسائل. طيب، ومتى
أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح؟
نعم، قال: متى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه، يعني أن يكون وصيا على هؤلاء القصر أو المجانين أو نحو ذلك، ثبت له ولايتهم تنفذ هذه التصرفات فيهم. بعض أهل العلم ناقش مسألة مثلا مسألة التزويج، تزويج البنت هل له ذلك أو ليس له ذلك على خلاف، وإن كان الأقرب كما يذكر الفقهاء إن كان الأقرب أن مسألة تزويج البنت ونحو ذلك هذا يرجع إلى من؟ يرجع إلى العصبة من أهلها، يعني أخوها الأكبر، إذا ما وجد الأخ يكون هناك العم، ما وجد العم ابن العم، واضح؟ العصبات من أهلها، ما وجد ابن العم يرفع الأمر إلى القاضي، واضح؟ أما الوصاية فهي تكون في رعاية شؤون الأموال ونحو ذلك. طيب، فإذا تنفذ هذه التصرفات يعني في الأموال يتصرف بما فيه حظ لهؤلاء الأيتام وهؤلاء القصر، يراعي في هذا الأمر شيئا هاما وهو أنه مؤتمن على هذه الأموال. وفي الحقيقة يا إخوة ويا معاشر الفضلاء، هذه يعني مسؤولية عظيمة لا يجوز التساهل فيها. الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. البعض من الناس قد يوليه الله عز وجل هذه الولاية أو هذه الوصاية على أيتام فيستبيح لنفسه الأخذ من أموالهم في شيء لا يستحقه، ويبرر لنفسه ماذا؟ يبرر لنفسه أني أنا قائم على شؤونهم. هذا الأمر إن كان خارجا عما تعارف عليه الناس فلا يجوز شرعا أن يبرر لنفسه هذا الأمر. نعم صحيح أنك يجوز لك أن تتجر في أموالهم كما جاء في الأثر، اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة كما نقل عن عمر رضي الله عنه، هذا لأنه له لأن فيه حظا وفيه خيرا لأموال من؟ لأموال هؤلاء الأيتام والقصر. أما أن يتجاوز الإنسان ذلك ويأخذ شيئا منه لنفسه من غير حاجة ومن غير ما تعارف عليه الناس فلا شك أن هذا الأمر هذا لا يجوز في شرع الله عز وجل، بل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويكون متجردا في مثل هذا. ما الذي يضبط لنا هذا الأمر؟ نقول ما جاء في كتاب الله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. والله سبحانه وتعالى بيّن هذا الأمر وقال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف، يعف نفسه عن أخذ أموال هؤلاء القصر الذين قد جعلهم الله عز وجل تحت رعايتك وأكرمك بهذا الفضل وهذا الخير، وهو أنك إن رعيت شؤون هؤلاء الأيتام وهؤلاء القصر كنت يعني في مرتبة عالية ومنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون مقصرا ومفرطا بل ومتجاوزا ذلك إلى الأخذ من أموال هؤلاء من غير ما حاجة، فهذا الذي يعني يحاسب عليه المسلم ويشمله ما جاء في الآية السابقة. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل ماذا؟ بالمعروف. إن احتاج إلى شيء يسير جدا يتعارف عليه عند الناس لما يقوم عليه من خدمتهم ورعايتهم فهذا يقال لا بأس. أما أن يستزيد من ذلك ويحلل لنفسه مثل هذه الأمور فهذا يخشى عليه، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، بعدها ماذا قال؟
قال رحمه الله: وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وليس له أن يوصي بما أوصي
نعم
إليه.
نعم، قال بعد ذلك قال: وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء. لماذا ليس له من الربح شيء؟ لأن قلنا الوصاية إلى فلان هذا الأصل فيها أنها من أعمال البر والإحسان وليست من قبيل ماذا؟ المعاوضة، ليست من قبيل المعاوضة. أنت قد أوصى إليك هذا الميت لعلمه بخيريتك وعدالتك وإحسانك، وإلا كان سيوصي إلى غيرك. فالمسلم ينبغي عليه أن يعني يتعامل مع هذه المسألة تعاملا شرعيا، وإن اتجر بأموالهم وشارك مثلا في شيء وأراد أن يكون لهم فيه الحظ والنصيب لهؤلاء القصر والأيتام، فهنا يقال أنه لا يأخذ شيء من هذه الأرباح، لأن هذا المال وما ينمو من هذا المال كله راجع إلى ماذا؟ إلى الأيتام وإلى هؤلاء القصر. فإن كان غنيا فلا يأخذ، لكن إن كان قال وله أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله بالشيء اليسير الذي قد تعارف الناس عليه، أما يزيد على ذلك فلا، ولا غرم عليه. ولا غرم عليه يعني بمعنى إن أخذ من أموالهم شيئا يسيرا فهذا لا غرم عليه. لماذا قال المؤلف لا غرم عليه؟ لأن جاءت يعني عن بعض الفقهاء في مثل هذه المسألة قالوا إن أخذ ولو شيئا يسيرا بعد ذلك إن يسر الله عز وجل عليه وفتح عليه من المال يرد حتى هذا الشيء ماذا؟ حتى هذا الشيء اليسير، واضح؟ لكن الصواب يقال إنه لا غرم عليه، لا غرم عليه يعني بمعنى أن هذا الشيء اليسير الذي أخذه لا يطالب به ولا يحاسب بهذا الشيء اليسير، واضح؟ مقصوده ماذا يقصد لا غرم عليه؟ أنه لا يطالب بأن يرد هذا الشيء اليسير، هذا هو الصواب من أقوال الفقهاء. قال ولا يأكل إذا كان غنيا، لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ثم قال وليس له أن يوصي، فأتفضل شيخ ما قرأت.
وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، ويجوز ذلك للأب، فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم.
نعم، لا ليس له أن يوصي بما أوصي إليه به. الميت أوصى إلى زيد ومات هذا الميت، جاء زيد وماذا فعل؟ وأوصى إلى محمد. هذه الوصية، وصية زيد إلى محمد يعني أوصى إلى شخص آخر، قال المؤلف ليس له أن يوصي. لماذا؟ لأن هذا الميت قد اختارك أنت، قد اختارك أنت لما يعلم من حسن يعني تصرفك في الأموال، فليس لك أن تنقل هذه الوصية إلى شخص آخر على اختيار المؤلف. فإن حصل يعني حصل أن مثل زيد كان غير قادر نفترض على إتمام العمل في ماذا؟ في الوصاية على هؤلاء القصر والأيتام لوجود ظرف أو وجود أمر، فهنا يرفع الأمر إلى القاضي الذي ينوب هنا عن الحاكم، يرفع الأمر إلى القاضي ويختار فلان وهو كفؤ فينظر فيه، إن كان في مثل هذا الوصي الثاني إن كان فيه تلك الكفاءة والعدالة والشروط فلا بأس، لكن هذا لا ينبغي أن يكون يعني فيه تساهل، لأن فيه تضيع لحقوق هؤلاء القصر والأيتام، واضح؟ لأن الغرض من هذه الوصية هي حفظ أموال هؤلاء الأيتام والائتمان عليها. قال ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. لماذا؟ لأن فيها تهمة له، أخذ أموال هؤلاء الأيتام وتاجر فيها لنفسه وليس لمصلحة الأيتام. فرق بين هذا وبين الأول الذي تاجر في أموال الأيتام لكي ينميها ويزيدها، هذا تاجر في أموال الأيتام وقال مثل ما بعض الناس يقول أنا لن آكل حقهم وإنما سآخذها وأردها إليهم، يقال ليس لك الحق، ليس لك حق في أن تأخذ من أموالهم وتتصرف فيها لنفسك. لماذا؟ لأن هذه الأموال ستتهم فيها، هذه تهمة، فلا يجوز لك أن تتصرف في هذه الأموال لنفسك ولا أن تتاجر فيها. قال ويجوز للأب ذلك، هذه يعني الفقهاء عادة إن جاءت مسألة وقد تشتبه على الناس يذكر مسألة أخرى قد لا تكون من يعني داخلة في هذا الباب، واضح؟ قال يجوز للأب ذلك. قد يقول قال طيب الأب مات، لا هنا ما يريد يعني هذا الأمر، هو يريد أن يبين أن هذا الأب لو كان يعني حيا، لو كان حيا وتاجر في أموال أبنائه أنه يجوز له ذلك، لأن أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فالأب لا يتهم، الأب ماذا؟ لا يتهم على أموال أبنائه. قال ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه، يعني الذي أوصى إليه، أو الحاكم. الحاكم يقصدون به من ينوب عن الحاكم، القاضي، الوالي، واضح؟ في يعني من ينوب عن الحاكم، هذا الذي يكون واليا ووصيا على الأبناء، فيلي أموال الصبيان أو الأيتام أو المجانين أو نحو ذلك، يلي أموالهم الأب، ثم بعد ذلك الوصي، ثم بعد ذلك الحاكم. هذا على اختيار المؤلف، وإلا بعض أهل العلم جعله رأيا مرجوحا وقال الصواب في هذا أن الذي يلي أموال الأيتام إنما هو يعني الأب، ثم ننظر إلى العصبات، الأب ثم الجد ثم الأخ مثلا الكبير، واضح؟ الأخ الكبير ثم العم ثم ابن العم، هؤلاء نسميهم ماذا؟ عصبة، عصبة الرجل، هؤلاء هم الذين يلون أموال هؤلاء. لماذا طيب؟ ليش؟ لأن هؤلاء أشفق وأرفق بهؤلاء الأيتام، تجمعهم يعني القرابة، وأحيانا بعض الناس الحمية ونحو ذلك، من أن يظلمهم أو أن يعني يقصر في شيء من شؤونهم، وهذا الغالب، وإن وجد يعني خلاف ذلك فالخلاف ذلك لا يلتفت له. طيب انتهينا من هذا الباب؟
نعم،
الحمد لله. نعم،
قال رحمه الله.
نعم، خسر هنا ينظر هل كان مفرطا، هل كان مغامرا، هل نصحه بعض الناس بأن لا يدخل ومع ذلك دخل في هذه التجارة، فإن كان مفرط يغرم، واضح؟ إن كان مفرط يغرم، لكن إن جاء وقلنا أنه قدر الله عز وجل، كل شيء بقدر الله، لكن إن كان يعني غالب الظن أنه سينمي هذا المال لكن حصلت الخسارة، فهنا ليس عليه ماذا؟ ليس عليه شيء. طيب،
قال رحمه الله: فصل. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده.
نعم، الآن قال فصل في الرشد والحجر، يعني يريد الآن أن يبين لك الأحكام التي يعني تكون مترتبة على ما إذا حجرت على هذا الصبي، أو أنك فككت ماذا؟ الحجرة عنه. هذه الأحكام، ما هي هذه الأحكام المترتبة على هذا الأمر؟ الحجر، وهو بمعنى منعه من التصرف، منعه من التصرف في الأموال، سواء كان صبيا غير بالغ أو كان سفيها أو مجنونا، فهؤلاء يحجر عليهم لعدم إحسان ماذا؟ تصرفهم في الأموال. أو قد يرفع الحجر عنهم. ما هي هذه الأحكام؟ سيتحدث عنها. قال لوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف، لوليهم أن يأذن للمميز. طيب كيف يأذن لهم؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وابتلوا اليتامى، اختبروهم، ابتلوا ماذا؟ اليتامى، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، إلى أن قال الله عز وجل: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. المهم، متى تدفع إلى الصبي المميز ماله حينما تختبره قبل البلوغ، حينما تختبره قبل البلوغ وترى منه حسن التصرف، تعطيه شيء مثلا من الأموال وهو غير بالغ لكنه مميز، فيذهب ويحسن التصرف، لا يبذر ولا يصرفه مثلا في أشياء غير نافعة، وإنما يتصرف في المال كتصرف العقلاء، كتصرف ماذا؟ العقلاء. فعندها تختبره وتتبين منه أنه يصلح ويحسن تدبيره للأموال، فإذن يدفع إليه ماذا؟ المال. سيأتي معنا لو حصل منه حسن تصرف مرة أو مرتين وفترة من الزمن، ثم بعد ذلك عاد إلى السفه وعدم الرشد في الأموال، فماذا يفعل معه؟ يحجر عليه مرة أخرى، يحجر عليه ماذا؟ مرة أخرى. إذن متى ينفك الحجر؟ ها، متى ينفك الحجر عن الصبي؟ إذا رشد، إذا رشد، يعني بمعنى، ما معنى الرشد؟ اقرأها الشيخ. والرشد،
والرشد هنا الصلاح في المال.
ما قال الصلاح في الدين؟ قال ماذا؟ ها نعم، باقي خمس إن شاء الله، إن شاء الله يمدينا. طيب، قال الرشد بمعنى ماذا؟ الصلاح في المال، حسن تدبير ماذا؟ حسن تدبير الأموال، فهذا الذي يعطى. أو إذا كان بالغا، أو إذا كان ماذا؟ بالغا، لأنه إذا بلغ فإنه يعني في الغالب يكون حسن التصرف بالمال. طيب، ما كان حسن التصرف بالمال، كان سفيها، كذلك يحجر، يحجر عليه إلى أن يبلغ الرشد. طيب، بعدها،
فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه،
وأشهد عليه، مثل ما قال الله عز وجل وأشهد عليهم، يعني تشهد عليه لكي يعني يعلم أنك قد قمت بالوصاية كما أمرك بها ربك سبحانه وتعالى،
ذكرا كان أو أنثى.
ما يفرق بين التعامل مع القصر والأيتام سواء كان ذكرا أو كان أنثى، لماذا؟ لأن البعض من الناس يعني يأتي إلى البنت ويحجر عليها إلى أن تتزوج، وهذا غير صحيح، غير صحيح. لماذا؟ لأن البنت كذلك إذا كانت راشدة حسنة التصرف في المال عاقلة، فهنا يدفع إليها مالها، واضح؟ ولا ينتظر حتى تتزوج وتعطى، هذا غير صحيح.
قال فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر،
أعيد عليه الحجر. طيب،
ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا
لا ينظر في ماله إلا الحاكم. ما معنى هذا؟ يعني كما قلنا لا ينظر في ماله إلا الحاكم أو من ينوب عنه، القاضي مثلا. الوصي على هؤلاء الأيتام قصر وفرط، فإذا هنا من يتدخل؟ من يتدخل؟ القاضي، إما أن ينزع عنه الوصاية أو يرى أنه ليس بكفء وأنه يحتاج إلى وصي آخر معه ليعينه، فهنا يتصرف القاضي ومن ينوب عن الحاكم في مثل هذه الأمور.
ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه.
نعم، لا ينفك الحجر إلا بحكمه، يعني بمعنى أنه إذا حصل أن رشد هذا الصبي وأحسن التصرف، فهنا يكون من القاضي ما يرفع عنه الحجر.
ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه.
يفرق هنا بين مسألة الأموال ومسألة الحدود، بين مسألة الأموال ومسألة ماذا؟ الحدود أو الطلاق أو الاعتاق. إذا قال الصبي إذا قال الصبي الذي لم يرشد قال مثلا، قال لي علي ديون عند زيد، علي ديون ماذا؟ عند زيد، هل يقبل كلامه هنا؟ وهو محجور عليه، وهو محجور عليه، لا يقبل كلامه ولا يعطى شيئا من المال ليسدد الدين، حتى لو كان، حتى لو كان صادقا. واضح؟ واضح أم لا؟ لا يعطى المال لأنه محجور على تصرفاته. طيب، إن بعد ذلك رشد وعقل وأعطي المال، هل يستطيع صاحب الدين أن يطالبه بالأموال؟ نعم يطالبه ماذا؟ بماله، لأن في ذاك الوقت ارتفع عنه ماذا؟ الحجر، وصار قادرا على أن يرجع الدين إلى صاحبه. واضح يا مشايخ مسألة الحجر؟ واضح، يعني الحجر تمنع هذا القاصر عن التصرف في ماله، تمنعه عن التصرف في المال. طيب لو كانت المسألة في طلاق أو يعني قصاص أو حدود أو اعتاق، هل ينفذ كلام هذا القاصر ولا ما ينفذ؟ أقر على نفسه، قال نعم أنا قتلت هذا الرجل، ينفذ ولا ما ينفذ الحكم فيه؟ ويقبل كلامه ولا ما يقبل؟ يقبل، لأن نحن قصرنا في هذه المسألة الكلام في الحجر على مسألة الأموال، على مسألة ماذا؟ الأموال وما يكون فيه حفظ لأمواله. أما المسائل الأخرى في تعريضه، يعني في تعريضه للعقوبة أو نحو ذلك، أو الطلاق مثلا، طلق كان متزوجا ولو كان صبيا صغيرا طلق، فيقع الطلاق ويقع الاعتاق. طيب
قال رحمه الله: فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره.
نعم، هنا انتقل إلى مسألة أخرى قريبة من التي قبلها، وهي في مسألة قلنا الحجر على الصبيان، مسألة قريبة منها وهي العبد المملوك إذا أذن له سيده أن يتصرف في الأموال. لماذا؟ لأن العبد وماله كله لمن؟ كله لسيده، لكن لو أذن له في التصرف فيصح بيعه وشراؤه وإقراره، يصح كذلك لو أقره على هذا الأمر وقال له مثلا بيعك وشراؤك هذا أمر طيب، إقرار أقره بصحة بيعه وشرائه. طيب ولا ينفذ،
ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه.
أقره فقط في مسألة البيع وماذا؟ والشراء. تجاوز ذلك وبدأ يعني يتصرف في أمور أخرى، هنا يقال يلزمه أن يتقيد بما أذن له سيده فيه فقط ولا يتجاوز ذلك.
وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه فلم يصر بهذا مأذونا له.
نعم، إذا رآه سيده ولم يتكلم، رآه يبيع ويشتري وما نهاه وما تكلم، هل هذا السكوت من سيده، من سيد هذا العبد المولى، هل السكوت هذا يعتبر أنه موافق له أو أنه غير موافق؟ هذه مسألة فيها خلاف. المؤلف رجح هنا أنه لم يصر بهذا مأذونا له. لماذا؟ لأنه قال الأصل في تصرفاته أنها ماذا؟ الأصل في التصرفات أنها يعني ليس مأذونا له فيها، فنرجع إلى الأصل. إلا إذا أقره ماذا؟ أقره السيد وأذن له في مثل هذا التصرف. وبهذا يعني نكون قد وصلنا ولله الحمد والمنة إلى نهاية هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويجزيكم خيرا على تحملكم لمشقة يعني الحضور والجلوس والمعذرة منكم إن قصرنا في شيء، يعني من حقوقكم وحقوقكم علينا كبيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. كما لا ننسى في نهاية هذا الدرس أن نشكر ولاة أمورنا الذين هيئوا لنا مثل هذه الدروس والمحاضرات والندوات، وأن يجزي ولاة أمورنا خيرا على هذا الإكرام، ونسأل الله عز وجل أن يرفع أقدارهم في الدنيا والآخرة ولا يسعنا. كذلك أن نشكر المركز رياض الصالحين وعلى رأسهم والدنا خليفة بن ضاعن، نسأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره ويعني يهيئ له الذرية الطيبة ويبارك لهم في ويبارك له في هؤلاء الذرية الطيبة، ويجعل ما يقدمونه في موازين أعمالهم وفي موازين حسناتهم. وكذلك لا ننسى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من ساهم السلام في إتمام هذه الدورة وإنجاحها وما يعني سهلوا لنا فيه من تيسير لهذه الدروس ونحو ذلك، أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك فيهم. وفي ختام هذا الدرس أوصي نفسي وإياكم معاشر الفضلاء بالاستمرار في هذا العلم، فالعلم معاشر الفضلاء والله هو الذي به تحيا القلوب وبه تنار الطرق وبه يستنير المسلم في دربه وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فسيروا على هذا النور الذي تركه لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، أحيوا به قلوبكم وأنيروا به طرقكم وأسعدوا به أنفسكم في هذه الدنيا ليسعدكم الله عز وجل بها في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.